لماذا خلقنا الله؟ ما هو هدف وجودنا؟ وما هي غاية حياتنا؟ سؤال أساس يطرأ في ذهن المتأمل في هذه الحياة، والجواب قد يجده الإنسان في أعماق نفسه، وهو موجود أيضا في كتاب الله سبحانه وتعالى، ولكن للنفس لغة وللكتاب لغة أخرى. فإذا راجع الإنسان نفسه يلاحظ كل منا أنه في هذه الحياة يبحث عن السعادة، يريد ويحب ويبتغي أن يكون سعيدا. من منا لا يحب السعادة؟ كلنا يسعى نحو السعادة، والسعادة لها علامة، ألا وهو الاطمئنان، الهدوء، السكينة، الاستقرار. كما أن للشقاء علامة، ألا وهو القلق. فقد يكون الإنسان قد حصل من الدنيا ما حصل، ولكنه حينما يعيش القلق في حياته لا يكون سعيدا، بل يكون شقيا. ولو لم يملك الإنسان من هذه الدنيا شيئا، ولكنه عاش في حياته الاطمئنان، فإنه يذوق طعم السعادة. هذه السعادة التي يبحث عنها كل إنسان يجد في داخل نفسه مرتكزات وأساسيات تدعوه للسعي نحوها. ويعبر عن هذه الأساسيات بأن الإنسان منذ أن خلق وهو في بحثه عن السعادة وعن كيفية الوصول إليها، فإنه يبحث عما يبعده عن النقيصة، وعما يجعله في إطار التكامل والكمال. وهذا نجده في الطفل الصغير وفي الشيخ الكبير. راقبوا حركة الطفل حينما يكون في بداية نشأته، بعد أن يكون في داخل اللفافة، فإن الطفل في مدركاته الأولية يلاحظ أن الآخرين يتحركون، ويعتقد أن كمالهم هو في تلك الحركة، فيبحث ويجهد ليصل إلى تلك الحركة، لعله حينما يتحرك بشكل مستقل يحصل على ذلك الكمال الذي يراه في غيره، فيسعى نحو الحبو، لعله من خلال الحبو يحقق كماله، فيحبو، ولكنه بعد أن يحبو لا يجد ذلك الكمال. يلاحظ الآخرين بأنهم يسيرون على قدمين، فيفكر بينه وبين نفسه، لعلي حينما أسير على قدمين أصل إلى تلك السعادة وإلى ذلك الكمال، فيسعى للسير على قدمين ويسير، ولكنه لا يجد ذلك الكمال المنشود. يلاحظ الآخرين بأنهم يتحدثون وينطقون بينما هو لا يستطيع الكلام، فيظن أن كماله يتحقق حينما يتحدث ويتكلم، فيسعى نحو الحديث ونحو الكمال، لعله من خلال التكلم والتحدث مع الآخرين يحصل ذلك الكمال، فيصبح متكلما، متحدثا، لبقا في حديثه، فصيحا، بليغا، ولكنه يجد أن ذلك العطش الداخلي والجوع المعنوي ما زال يحركه في داخله، يريد منه أن يصل إلى الكمال. كيف أحصل على كمالي؟ كيف أحصل على ذلك الكمال الذي من خلاله أكون سعيدا في هذه الحياة؟ بعض الناس حينما يكبرون في العمر نسبة إلى الصغر يتجهون نحو المال، بل لعل أكثر الناس يتجهون نحو المال، لأنهم يعتقدون أن المال هو الذي يحقق كمالهم ويحقق سعادتهم، فيعملون ويكدون ويجهدون، يجهدون أنفسهم ليلا ونهارا ليحصلوا على المال، لأنهم يعتقدون أن المال فيه الكمال. بعض الناس في المواسم التجارية إن ناموا ناموا قليلا، لأنهم يريدون أن يستثمروا الوقت بتحصيل المال. وفي بعض الأحيان كما اطلعت مرة على بعض التجار كانوا يأخذون في بعض المواسم أدوية حتى لا يناموا لكي يستحصلوا على المال أكثر، ويحصل الإنسان على المال ويصبح غنيا مليئا، ولكنه بعد أن يصل إلى حالة الغنى وإلى حالة الثروة لا يجد أنه قد حقق سعادته، ولا يجد أنه قد حقق كماله، بل قد يكون الأمر بالعكس، قد يتندم على أيام الفقر وعلى سعادة الفقر. على رأي بعض الأغنياء الذين قطعوا حالة الفقر، مر في حديث له مع ولده قال له يا محلى هديك الأيام كنا ننام، هلأ بطل فينا ننام، صار في مشاكل تجارية، أين هي تلك السعادة إن لم أحصلها بالمال؟ هنا نلاحظ أن قسما من هؤلاء الذين حصلوا المال والثروة وأصبحوا أغنياء، بما أنهم لم يجدوا الكمال ولم يجدوا السعادة في المال يسعون نحو شيء آخر لعلهم يحققون سعادتهم وكمالهم من خلاله، فيسعون نحو الجاه، بصير يهم أن الناس ينظروا لهم نظرة وجاهة، بهمهم كثيرا أنه لما يدعوه افترضنا يكتبوا على بطاقة الدعوة إلى الوجيه الكبير فلان بن فلان، بهمهم كثيرا أنه لما يفوتوا على الحسينية على النادي أنه الناس يستقبلوهم ويعدوهم بالصف الأول، بهمهم كثيرا حينما يجلسون في الصدارة، ونلاحظ أن قسما منهم راقبوا أوضاع بلادنا، إحنا مجتمعنا بيئتنا فيها تحول من الفقر إلى المال ثم الوجاهة بشكل واضح، بتشوفوا واحد كان فقير تعب وجهد ليصبح غنيا، صار غني رجع على ضيعته، راقبوا حركاته، بيعمل ولائم عزايم، بيدعي مسؤولين نواب وزراء، إذا صار في عنده مناسبة عرس مثلا بضخ المال ضخ فيها، مش لأنه هو بحب ابنه أو بحب بنته، في شيء بده يبينه، في وجاهة بده يبينها، وينفق ماله في سبيل هذه الوجاهة، ويتعجب الإنسان، معقول أنه هذا الذي شقي في حياته من أجل أن يحصل هذا المال يصرفه هكذا في أمور الوجاهة؟ إنه يبحث عن شيء مكنون في داخله، إنه يبحث عن كمال يفتقده، وإنه يبحث عن سعادة يطوق إليها، فيظن أن هذه السعادة وهذا الكمال في هذا الجاه، ويصبح وجيها ويقال له الوجيه الكبير، ولكنه أيضا يجد أن الجوع المعنوي والعطش الداخلي ما زال يحركه نحو الكمال، وما زال يدفعه نحو السعادة التي ما زال يفتقدها ولا يعيشها. هنا يتوجه بعض الناس إلى السلطة وما شابهها. هلأ إذا بتعملوا إحصائيات بلبنان على الناس اللي تقدموا للنيابة، أكثرهم قطعوا مرحلة المال ومرحلة الوجاهة، وصلوا لمرحلة المال ثم وصلوا لمرحلة الوجاهة، بعد ذلك هم يفتشون عن شيء آخر، يريدون أن يسدوا به ذلك الرمق الداخلي. بيترشح بيصير نائب، ولكنه لا يجد تلك السعادة وذلك الكمال. وشو الفرق بيني وبين الوزير فلان؟ ويصبح وزيرا. وشو الفرق بيني وبين الرئيس؟ ويصبح رئيسا. ولكنه كما قال أحد الحكماء: لو ملك الإنسان الأرض لتطلعت عيناه نحو السماء. لأنه لم يسر على طريق ري العطش، وإنما سار على طريق كلما مشى فيه يزداد عطشه. لذلك كلما وصل إلى أمر سعى نحو أمر آخر، وكلما وصل إلى الأمام كلما زاد قلقه وزاد شقاؤه. لو تكلم بما تحدثه نفسه وبما يشعر في روحه لتكلم بكلمات يتعجب منها الناس. إذن إن لم تكن السعادة ولم يكن ذلك الكمال لا في المال ولا في الجاه ولا في السلطة، إذن أين هي تلك السعادة؟ وأين هو ذلك الاطمئنان الذي يحقق الإنسان من خلاله غايته؟ الجواب أطلقه عن لسان شيخ عجوز جرب في الحياة ما جرب، وقرأ تجارب الآخرين، فلخص الجواب بكلمات حاصلها. أما المجيب فهو الإمام الخميني قدس سره. وأما حاصل كلماته فهي التي يتوجه بها إلى هؤلاء الناس: يا أيتها الفراشات الحائمة حول شمعة الوجود. فراشات ما بتحوم حول الشمعة، ولكنها تحوم في دائرة واحدة ما عم تتطور. يا أيتها الفراشات الحائمة حول شمعة الوجود، تبحثين عن كمالك المنشود، تظنين أن كمالك في المال فلا تجدينه، تظنين أن كمالك في الجاه فلا تجدينه، تظنين أن كمالك في السلطة فلا تجدينه. إذا أردت أيتها الفراشات، أو إذا أردت أيها الإنسان، أن تجد كمالك فارجع إلى فطرتك التي فطرك الله عليها، لتجد أن الكمال المطلق لا يوجد في المال ولا في الجاه ولا في السلطة ولا في هذه الأمور التي تراها في حياتك المادية، بل الكمال المطلق منحصر في واحد أحد، ألا وهو الله رب العالمين. وأن كمالك أيها الإنسان لا يتحقق، وأن سعادتك لا تصل إليها إلا حينما ترتبط بالكمال المطلق. ألا يقول لنا القرآن الكريم: ألا بذكر الله تطمئن القلوب؟ لا يطمئن القلب ولا يهدأ إلا من خلال الارتباط بالكمال المطلق. الاطمئنان الذي هو مشروع الإنسان في القرآن الكريم. القرآن الكريم إذا تتبعنا مفرداته نجد أن الاطمئنان هو المشروع الذي ينتجه القرآن الكريم في صياغة الإنسان. في القرآن الكريم حينما أراد أن يعبر عن الإنسان المعتقد المتدين ماذا عبر عنه؟ مؤمن. يا أيها الذين آمنوا، يا أيها المؤمنون. ما معنى المؤمن؟ المؤمن من الأمن. ما معنى الأمن؟ الاطمئنان، استقرار. وحينما تحدث عن النفس الإنسانية التي وصلت إلى المرحلة الأعلى، بأي لغة تحدث عنها؟ يا أيتها النفس المطمئنة المؤمنة الآمنة. وحتى في الحياة الاجتماعية أراد أن تكون حركة الإنسان، أن تكون حركة الإنسان في هذه الدنيا لأجل هذا الاطمئنان وهذه السكينة وهذا الاستقرار. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا، لما؟ لتسكنوا إليها، للسكن، للاطمئنان. لأن هذا السكن، هذا الاطمئنان، هذا الإيمان، هذا الأمن هو الذي يحقق سعادة الإنسان. هذا الجواب هو من داخل الوجدان، من داخل الإنسان. ولكن حينما نسأل السؤال لماذا خلقنا الله للقرآن الكريم، نجد نفس الجواب بلغة أخرى. فالقرآن الكريم حينما نسأله لماذا خلقنا الله فإنه يجيب: ما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. الهدف هو العبادة. ما معنى العبادة؟ حتى نعرف معنى العبادة بشكل دقيق، في اصطلاحات قرآنية لابد أن نمر عليها. لأن القرآن الكريم حينما تحدث عن هدف الإنسان تحدث عن الوسيلة التي تصل به إلى ذلك الهدف، وعبر عنها بمعنى الطريق. اعتبر أن هاي الحياة فيها طريق أو فيها طرقات، في طرقات توصل إلى هذه السعادة وإلى هذا الكمال، وفي طرقات لا تصل بالإنسان إلى السعادة بل تصل به إلى الشقاء. وقد استخدم القرآن في إطار هذا اصطلاح السبيل واصطلاح الصراط. سبيل الطريق، والصراط أيضا الطريق. بس إذا راقبنا الآيات القرآنية نجد فرقا بين هذين الاصطلاحين. يعني مثلا القرآن الكريم كنموذج من الآيات: وقاتلوا في سبيل الله مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ولئن قتلتم في سبيل الله ومن يهاجر في سبيل الله إن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله وأوذوا في سبيلي. لاحظوا اصطلاح سبيل الله هو اصطلاح شائع في القرآن الكريم، وتحدث القرآن وهو يحكي عن سبيل الله بأنه ليس واحدا، بل يوجد عدة سبل، في عدة طرق توصل إلى الله سبحانه وتعالى. فقال تعالى والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا، يعني في عدة سبل. وقال تعالى وما لنا ألا نتوكل على الله وقد هدانا سبلنا، في عدة سبل. حينما نقرأ الاصطلاح الثاني أيضا نجده شائعا في القرآن الكريم، وهو اصطلاح الصراط، اهدنا الصراط المستقيم. إن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم. ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. وهذا صراط ربك مستقيما. قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم. كثيرة هي الآيات التي تتحدث عن الصراط، سبيل وصراط. هلأ السبيل في القرآن الكريم جمعت سبل، لنهدينهم سبلنا، بس الصراط ما جمع. الشهيد المطهري رحمة الله تعالى عليه يقول في عملية قراءة لآيات القرآن الكريم إنه الصراط بتعبير القرآن الكريم عبارة عن الطريق الرئيسي، كيف نقول إحنا أوتستراد، الطريق الرئيسي الذي يوصل إلى الله سبحانه وتعالى. والسبل هي عبارة عن طرق فرعية، روافد تنصب في الطريق المركزي الذي هو الصراط. فالطرق إلى الله بعدد أنفاس الخلائق، الطرق إلى الله هي كثيرة، في كثير من الأمور تكون طريقا إلى الله، ولكن هذه الطرق تصب في صراط واحد، لابد أن تصب في صراط واحد، وهذا الصراط هو مستقيم، هو مستقيم، ما في انحرافات. واللافت في القرآن الكريم أنه حينما تحدث عن إغواء الشيطان وعن جماعة الشيطان تحدث هناك عن سبل للشيطان، وأن الشيطان له سبل، ويحاول الشيطان في حرب الإنسان معه وفي حربه مع الإنسان أن يحرف الإنسان من الصراط المستقيم إلى روافد أخرى. لوين بيروح؟ بيروح إلى الشقاء. مرة يروى أن النبي صلى الله عليه وآله كان قاعد هو أصحابه فرسم لهم خطا مستقيما وخطوطا تؤدي إلى مصاب أخرى، فتعجب أصحابه من هذه الرسم، من هذا الرسم، فالنبي فسر لهم، قال لهم أن هذا الصراط هو صراط الله، البقية هي سبل الشيطان. هذا الصراط، هذا الصراط أعمال الإنسان تنصب فيه. شو أعمال الإنسان؟ أعمال الإنسان كثيرة. هل الآيات اللي قرأتها بتفيد بعض هاي الأعمال؟ مثلا وقاتلوا في سبيل الله، القتال هو عمل في هذا السبيل. مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله، إنفاق المال هو عمل في هذا السبيل. ولئن قتلتم في سبيل الله، القتل هو عمل في هذا السبيل. ومن يهاجر في سبيل الله، الهجرة هو عمل في هذا السبيل. وأوذوا في سبيلي، الإيذاء هو عمل في هذا السبيل. يعني هذا السبيل له أعمال كثيرة تقع فيه. هذه الأعمال حينما يسير فيها الإنسان تسمى بالاصطلاح بالسير والسلوك. مصطلح السير والسلوك اللي هو مصطلح متداول في دائرة العرفان وفي دائرة الأخلاق بشكل خاص، هو اصطلاح منبثق من القرآن الكريم في كل أعمال الإنسان. لأنه البعض يمكن لما يسمع اصطلاح السير والسلوك أنه بيفهم أنه هذا اصطلاح خاص ينطبق على الإنسان في حالة ذكر خاص، قراءة خاصة، في وضع خاص، كأنه وحده يعيش في صومعة يذكر. لا، هو السير على هذه الطريق، السير على هذه الطريق، سلوك هذه الطريق، قد يكون بالقتال، وقد يكون بالهجرة، وقد يكون بالإذاء، هذا كله سير في هذا السبيل وسلوك في هذا السبيل. إذا فهمنا أنه القرآن الكريم يعرض كثيرا قضية السبيل وقضية الصراط، هنا نجي للآية: لماذا خلقنا الله؟ ما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. شو معنات يعبدون؟ الطريق، الطريق، لأن العبادة لفظ بيتعلق بالطريق. الطريق مرة بيكون وعر، بيكون في أشواك، بيكون في أحجار، بحيث أن الإنسان حينما يريد أن يسير على هذه الطريق لا يستطيع أن يسير بالشكل الصحيح، ويتعب في مسيره ويشقى في مسيره، وقد تكون بعض الأمور في أثناء المسير تمنعه عن المسير. طيب شو بيعملوا عادة الناس؟ بيشيلوا الأشواك، بيوضعوا الأحجار على جنب، بيوضعوا بالزمانات كانوا أحجار أو أشياء أخرى، ويقولون قد عبدنا الطريق، أصبحت الطريق معبدة. قبل الزفت، هلأ صار يقولوا مزفتة، بس بعد لحد الآن لما يزفتوا كمان بيقولوا طريق معبدة. معبدة يعني مذللة، يعني مسهلة، يعني ملينة، هاي معناتها معبدة. عبدت الطريق يعني سهلتها، شلت منها الشوك، شلت منها الأحجار، شلت منها ما يشكل حزونة فيها، هذا معنى الطريق المعبد. ما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، يعني المطلوب من الإنسان في سيره في هذه الطريق، المطلوب أن يعبد الطريق وأن يسير على طريق معبدة، أن يعبد الطريق، يشيل الأشواك، يشيل العثرات، وأن يسير على طريق معبدة. العبادة وصف بيتعلق بالطريق، ولكن هذه ليست طريقا مادية، هذه طريق الله سبحانه وتعالى. هذا الأمر هو سير، هذا الأمر هو سلوك، وهذا الأمر هو كمال، لأنه عم بيصير الواحد عم يتكامل. لماذا أعبد الطريق؟ أو لماذا أعبد؟ القرآن الكريم بيكمل بعد ما خلص الجواب، بيقول: ما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. بس العبادة ليست هي الهدف، تعبيد الطريق هو هدف أو هو وسيلة لأجل هدف أعلى؟ هو وسيلة لأجل هدف أعلى. لذلك القرآن الكريم يقول: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم، في هدف، لعلكم تتقون. التقوى هي الهدف، التقوى هي الهدف للعبادة. بتعبد الطريق في شيء آخر بدك توصل له، التقوى. التقوى هي صفة ترجع إلى النفس، ترجع إلى الإنسان. التقوى إذا ندرس المدلول اللغوي لهذه المفردة نجده يتلاءم مع لفظ الوقاية. ما منقول باللغة درهم وقاية خير من قنطار علاج؟ الوقاية ماذا تعني؟ تعني الحصانة، تحصن نفسك، تعني أن تكون في حماية. الوقاية، الحماية، الحصانة، لعلكم تتقون يعني الطريق مثل ما بتتعبد بدك تكون أنت حالة كونك تسير على الطريق بدك تكون محصنا، لأنه في أمور تتعلق بالنفس، النفس بدها تكون محصنة، النفس بدها تكون في حماية مما قد يعترض عليك في هذه الطريق. لذلك عبد الطريق وأيضا اتقي، اجعل في نفسك الحصانة والوقاية. الصوم هو عملية تدريبية أساسية للوصول إلى هذه الحماية وإلى هذه الوقاية. لذلك القرآن الكريم بيقول يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. مدرسة الصيام هي مدرسة للوصول إلى الحماية وإلى الوقاية وإلى الحصانة، لأن الصوم ليس في إطار فكرة نظرية، وإنما هو مدرسة تدريبية يجوع فيها الإنسان، يعطش فيها الإنسان، يمتنع فيها الإنسان عن أشياء قد اعتادها في حياته. كل هذه الممارسة العملية والتطبيقية ليصل الإنسان إلى حالة الحصانة، إلى حالة الوقاية. لذلك صح أنه شهر رمضان، صحيح شهر رمضان هو شهر ينتسب لله تعالى، وهو شهر قد منح الله تعالى عطاياه فيه، فالآية فيه بقرآن كله على مستوى الثواب، والفريضة فيه بسبعين، والنافلة فيه عتق من النار، وعملكم فيه مقبول، ودعاؤكم مستجاب، ونومكم عبادة، و و و. ولكن حينما سأل أمير المؤمنين النبي الأكرم صلى الله عليه وآله بعدما طرح ما طرح، ما أفضل الأعمال في هذا الشهر؟ ما قال له قراءة القرآن ولا الصلاة ولا صلة الرحم ولا تحسين الخلق ولا توقير الكبار ولا رحمة الصغار، وإنما قال له الورع عن محارم الله. الورع عن محارم الله هي الوقاية، إن واحد يكون قد وصل إلى مرحلة أصبح ورعا، أصبح يكف نفسه عن محارم الله، أصبح عنده هذه الوقاية، أصبح عنده هذه التقوى. هذا الهدف، الهدف الأساس. الورع عن محارم الله هو اللي بيعمل حسن أخلاق، والمرع عن محارم الله هو الذي يجعل الإنسان يقرأ القرآن ويصلي ويوقر الكبير ويرحم الصغير. الورع هو المنطلق الأساس الذي يصل بالإنسان إلى تحقيق الغاية. اعبد، عبد الطريق، واتقي، اجعل في نفسك تلك الوقاية. بس الوقاية من هي الهدف؟ هذه صفة في النفس. لذلك القرآن يكمل ما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، لكن العبادة ليست هي الهدف الأخير. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. ولكن التقوى ليست هي الهدف الأخير. يكمل القرآن الكريم فاتقوا الله يا أولي الألباب لعلكم تفلحون. التقوى تؤدي إلى الفلاح، الفلاح هو آخر الطريق، الفلاح هو آخر الطريق. حينما يصل الإنسان إلى الفلاح بيكون وصل، وصل إلى السعادة، ووصل إلى الكمال الإنساني اللائق به. كيف نصل إلى تلك السعادة؟ لو سألنا القرآن من باب آخر، كيف أصل إلى هذا الفلاح وإلى هذه السعادة؟ فإنه يجيب بجواب مختصر: قد أفلح من زكاها. وهنا تأتي تزكية النفس كإطار لوصول الإنسان إلى سعادته. كيف نزكي أنفسنا؟ هذا ما أتعرض له إن شاء الله في الكلمات التالية، والحمد لله رب العالمين.